قد يكون سبب ذلك بعض الأحيان النسيان بعده نبه، وقد يكون هناك مانع طارئ لا حيلة فيه. ولكن على كل حال كل شيء له علاج، كل داء له دواء، لا بد أن يعالج ذلك، ولا بد من إيجاد أيضا بديل يحضر إذا غاب هذا يحضر هذا، كل هذا ممكن إن شاء الله. نعم.
أيها الكريم الشيخ صالح الحجاني واحد تنكلمه وقال لي أن حقوله لما يجب الضبع.
السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة هذا الموضوع، هل يجوز شرب البيرة بقصد أنها تزيل الحصى من الكلى كما يدعي بعض الناس؟
البيرة الخالية من الكحول من المسكر لا بأس بها، شرب من الشعير إذا سلمت كما قال لنا عن البيرة الموجودة هنا أنها سليمة، إذا كانت سليمة فلا بأس، أما إذا ثبت أنها تسكر ولو كان كثيرها فمن شربها، إذا ثبت أن كثيرها يسكر حرم شربها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسر كثيره فقليله حرام، وفي الآخر ما أسر غرق منه فكثيره كثيره حرام، فإذا ثبت أنها تسكر حرمت، وإلا في الأصل جوازها وعدم تحريمها. والتي هنا في البلد يقال إنها سليمة، فإذا كانت سليمة كما قيل ولم يجرب منها أحد أنها تسكر فلا بأس، أما ما يكون في الخارج فقد بلغنا التي تباع في الخارج مسكرة. نعم.
هل القات من المخدرات وما حكم أكله؟ يفيدون جزاكم الله خيرا.
ذكر كثير من العلم أنه من المسكرات والمخدرات، وأنه لن يهل اليمن من المال من العرفه، ولهذا في المؤتمر الذي عقد أخيرا في المدينة المنورة أجمع المؤتمرون على تحريمه كالدخان لما يترتب عليه من شر وفساد، وإن كان بعض إخواننا في اليمن أنكر ذلك وقالوا إن مضرة خفيفة ولا ترتب عليه الإسكار، ولكن الذي يتعاطاه ويعيش عليه قد لا يحس بشره وفساده، وقد يصب عليه الاعتراف بشره وتحريمه. أما الذين قد عافاهم الله من شره وقد عرفوه فقد ذكروا فساده، وأنه قد يسكر بعض الأحيان، وأن شاربه قد يختلط عليه الطريق ويضيع أهله وأولاده عندما يتعاطاه، علاوة على ما يترتب عليه من تعطيل الأعمال وبقائهم مخزنون مدة طويلة، يخزنون ويبصقون ويأخذون مدة طويلة وهم معطلون بسبب تعاطي هذا البلع.
هل شارب الخمر إذا تاب قبل موته هل يشربها في الدار الآخرة إذا كان من أهل الجنة؟
إذا مات، إذا تاب الإنسان زال حكم الذنب، إن التائب الذنب كمن لا ذنب له، أما مات يشربها فقد توعده الله بأنه لا يشربها في الآخرة ولو دخل الجنة، وهو وعد شديد، لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب منها ومات على التوبة كفاه الله شرها وصار حكمه حكم من لا يصبها أبدا. نعم.
هل لي أن أتجسس على إنسان في بيته لمعرفة إن كان عنده شيء من المحرمات أو الخمور أو يستعملهما؟
ليس لك تجسس، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا يجب كذا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجسسوا، فلا يجوز التجسس، هو تنقيب عن الشخص لعله نجده يفعل معصية، لا، بل متى ستر الله مسلم فلا تحرص على كشفه، لكن متى ظهر الأمر وبان من تجسس وجب عليك النصيحة والتوجيه الخير وإنكار المنكر، أما التجسس فلا يجوز. نعم.
فضيلة سماحة الشيخ، هناك سوق كامل بالفيديو في المربع تعرض فيه الخلاعات إلى آخر الليل، وقد سئل عن ذلك أحد رجال الهيئة فقال إن وزارة الإعلام سمحت لهم وهي التي تحميهم، فهل لكم يد في ذلك؟
نبحث الموضوع إن شاء الله مع الهيئة، مع رئيس الهيئة والمسؤولين حتى نعرف الحقيقة، وهم إن شاء الله لن يقصرون إذا عرفوا الحقيقة، ولا شك أن الشر العظيم وأنواع الفساد كثيرة، لكن نسأل الله يعين على القضاء عليها ويوفق المسؤولين للقضاء عليها بكل نشاط وبكل قوة وبكل صدق. هذا يبحث إن شاء الله مع المسؤولين إن شاء الله.
وجاء دور الأسئلة الخارجة عن الموضوع: نويت الحج أو العمرة وتحركت من الرياض في أيام الحج، وأردت الذهاب إلى جدة لمهمة عمل، فمن أين أحرم؟ نويت الحج أو العمرة وتحركت في الرياض في أيام الحج، وأردت الذهاب إلى جدة لمهمة عمل، فمن أين أحرم؟
إذا كان الإنسان أراد الحج أو العمرة وذهب إلى جهة مكة فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، كمن الرياض أو الطائف أو ما دونهما من كربة ورمى وغير ذلك، يمر على ميقات أهل الليل ويحرم به، هو الشيء المعروف وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما. فإن كان من جهة أخرى كالذي جاء من طريق المدينة يحرم ميقات المدينة، أو جاء من طريق اليمن يحرم ميقات اليمن يا لمنا، أو جاء من طريق الشام من طريق البحر أو مصر من طريق البحر يحرم من ميقات مصر والشام ورابع وجحفة، أو جاء من طريق العراق يحرم من ميقات العراق أو الضريبة المعروفة، أو من السيل ميقات النجد كما هو معروف الآن. أما من جاء إلى جدة ما عند نية عمرة، جاء إلى جدة لعمل ثم طرى عليه أن يعتمر يحرم من جدة من نفس المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقت المواقيت لما وقتها قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجه، ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهلهم حيث أنشأ حتى أهل مكة منهم مكة. فالذي في جدة ما قصد العمرة جاء إليها لعمل ثم بدل أن يعتمر يحرم من جدة، أو بدل أن يحج يحرم من جدة. أما إذا جاء من الرياض أو جاء من اليمن أو جاء من أي مكان ظاهر المواقيت قصده الحج أو قصده العمرة أو قصده يمر جدة ويعتمر، هذا يحرم من الميقات، كان من طريق المدينة يحرم من ميقات المدينة، جاء من طريق الطائف يحرم من ميقات الطائف وهذا محرم، جاء من طريق اليمن يحرم من يلملم وهكذا. في الطائرة يحرم في الجو إذا وازنها يحرم في الجو، وهكذا في البحر إذا وازن المواقيت يحرم في البحر الباخرة أو السفينة، وإذا كان في الجو يتحرى الميقات ويحرم قبل أن يصله، أو يحرم في مطار بلده لكي يخشى أن يلتبس عليه الأمر، لا بأس يتقدم بإحرام الحاجة لا بأس، ولكن في الغالب أنه يتيسر له يستعد في بلاده يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الرداء والرداء ويركب في الطيارة مستعد. فإذا صار بينه وبين جدة نحو نصف ساعة يحرم، لأن حينئذ قد وازن الميقات من طريق الضائف. أما إذا كان من طريق المدينة معروف إذا أتى على المدينة حرم، وإذا كان من طريق البحر من طريق الساحل إذا وازن الغابر وهو من طريق جاي مصر ومن الشام أحرم وهو في الجو، أو قبله بيسير حتى يحتاط يعني قبل ذلك حين يقوم من المطار ويمشي يكسر الطائرة قليل يحرم احتياطا لا بأس. أما تأجيل الإحرام إذا يأتي جدة لا.
وآخر يسأل ما حكم نوم العصر؟
لا نعلم في شيء من العصر شيئا، هو العصر لا نعلم شيئا ولا حرج فيه، جميع الأوقات لا نعلم فيها شيئا إلا المغرب كره أنه قبلها عليه الصلاة والسلام، كان يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء، والحديث بعدها أما العصر والظهر والضحى والصبح فليس فيه شيء، لكن يتحرى الإنسان الأوقات المناسبة إذا تيسر لها الظهر هو أفضل من العصر، إذا تيسر لها قائلة قبل الظهر هي أفضل، لكن بسبب الأعمال اليوم كثير من الناس ما يحصل لهم لا قائلة ولا ظهر فلا لقاء عنده من العصر. وإذا نام أول النهار فلا بأس، ولكن إذا تيسر له ولا ينام أول النهار بل يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن أو في طلب العلم حتى تطلع الشمس ثم ينام بعد طلوعها قليلا، كل هذا أولى من نومه بعد الصلاة مباشرة ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
النداء إلى الصلاة في هذا العصر يسمع من مسافات بعيدة جدا بواسطة الميكروفونات، فكم كانت المسافة التي كان الآذان يسمع منها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ذكر بعض أهل العلم أنه يقدر بفرسخ، وأن الأذان عند وجود السلامة في أجواء من الرعود والأشياء التي تغير الصوت والرياح يسمع الأذان في مقدار فرسخ مقدار تقريب ساعة ونص لرجل القدم يسمع الأذان، وإذا كان في البلد ما يتحدث بشيء يلزمه ويسعى إلى المساجد ولو ما سمع الأذان، يلزمه إذا حضر الوقت يسعى إلى المساجد ويصلي مع الناس، لكن إذا كان في بلد ويلقي في ضواحيها إذا سمع الأذان مشى وساق، وإذا كان قد لا يسمع لأجل الأصوات والحركات فإذا تحرى الوقت يمشي ولو قبل الأذان حتى يحضر الجماعة ويلزمه ذلك. أما صوت المكبر فلا عبرة به لأنه يجوز مسافات كثيرة.
آخر يقول: رأيت رجلا مسيحيا متزوجا من مسلمة فقلت له هذا لا يجوز، فقال إن لم تسكت أبلغ الشرطة عنك، فما موقفي ومن أبلغ؟
إذا علمت هذا تبلغ، تبلغ الدولة، تبلغ أمير الرياض، تبلغ من بلدك، تبلغ المحكمة، تبلغني، تبلغني، تبلغ سماحة الشيخ عبد الله بن حنين، تبلغ أعضاء القضاء، كلهم الناس تهيج الحمد لله، ولا تسكت. رأيت كافرا علمت كافرا تزوج مسلمه او علمت منكرا ظاهرا تبين ذلك المسؤولين لامير البلد للمحكمه للهيئه رئيس مركز الهيئه رئيس الهيئه
من الرجل والمراه
تبدل احد المشايخ انا وغيري حتى يبذلوا وسعهم في ذلك هذا الموقف.
هناك بعض الساعات
والسكوت هو البلاء، سكوت من يعرف المنكرات ولا يبلغ عنها هذا من احوال البلاء ومن أعظم الأسباب التي تجرئ الناس على الشر. فلو كان كل من رأى منكرا يقوم ويتغير لله ويبلغ المسؤولين، يبلغ الهيئة في بلاده، مركز الهيئة في بلاده، يبلغ المحكمة ورئيس المحكمة، يبلغ من يرى من أهل العلم الذين يظن فيهم الخير حتى يكون التعاون، حتى يعلم المبطل والمجرم أن هناك بحمد الله من ينكر المنكر ويسعى في إزالته. لو حصل هذا التعاون لحصل خير كثير و زوال شر كثير.
هناك بعض الساعات الحائفية في المساجد تصدر أصوات الجرس الموسيقي، فما حكم ذلك؟
ينبغي أن يزال هذا الجرس، تبقى الساعة ولكن يزال منها هذا الجرس الذي يشوش على المصلين والقارئين، تبقى بدون جرس، الناس يرونها ويشاهدونها ويستفيدون منها في المسجد في الأوقات، لكن ليس هناك حاجة إلى جرس المشوش.
هل يجب على الغلام غير البالغ أن يجعل إزاره فوق كعبيه؟
يجب على الذكر أن يكون إزاره وسراويله وقميصه لا ينزل عن الكعب ولو كان مبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإسبال من الكبائر، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا يمرهم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم ولا كلام المسلم. فلا يجوز للرجل ولو كان مبلغ الحلم، ليس له أن يسدل ثيابه وليس له أن يلبس الحرير والذهب لأنه مخاطب بذلك، ممنوع على وليه يمنعه من ذلك. والنساء يلخين الثياب حتى يغطين أقدامهن لأنهن فتنة وعورة. من المصائب أنه الآن وجد العكس، صار الرجل والعياذ بالله إلا من هداه الله يلخي ثيابه ويجرها، وصارت المرأة ترفع ثيابها، هذا انتكاس نعوذ بالله من ذلك. نحن نسأل الله العافية.
الإزار والسواء أيضا
كله سراويل والإزار والقميص والبشت كله، نعم يجب أن تكون فوق الكعب لا تنزع الكعب. ولا ينبغي العقل يغتر بهؤلاء المساكين الذين استهلوا في هذه الأمور، هذا منكر. وإذا كان يفعله تكبرا وبطرا صار إثمه أكبر أعوذ بالله، صارت مصيبة أعظم. أما إذا فعله تساهلا وقلة مبالاة وهو محرم ومنكر، ولكنه أقل ممن يفعله تكبرا. والغالب أن يجر ثيابه إنما يجرها تكبرا وتعاونا في نفسه. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: بينما رجل لما مضى قبلنا يمشي في بردين يختال في بردين فتعجبته نفسه خسف الله به الأرض ويتجلج فيها ليوم القيامة. الناس يبتلون إذا لبس الثياب الجميلة وجعل يسحبها، يبتلى بالكبر ويعجب بنفسه ويظن أنه ليس فقه أحد، فهو في عجب وتكبر وشر. فالواجب عليه يحذر ذلك ويتواضع لله ويحذر هذا المنكر، فتكون ثيابه من نصف ساقه فاقل، بين نصف الساق الى الكعب، هذا محل الثياب.
ما قول سماحتكم فيما يقولونه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابي بكر عن يعني طول ثوبه باني يعني ثوبي يتدلى ما لم اتعاهده؟ قال: لست منهم.
هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذا قال له الصديق: يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهد قال يا أباك نسأل من يجره خيلة. فهو هذا في من يرتخي إزاره من غير قصد، فهو يتعاهد ولكن قد يبتلى بارتخائه بعض الأحيان من غير قصد. أما إنسان يرتب ثيابه ويشتغل على السحب، هذا ما هو من يتعاهد، هذا من عمد ذلك.
ما رأي سماحتكم في ضعف الوازع الروحي والوجداني أمام زحف المادة وضعف رسالة المساجد؟
هذا مقام يحتاج إلى توعية، ضعف يجب أن يعالج بالبيان، كثرة المرشدين وكثرة قوله من الله ورغب في طاعة سبحانه وتعالى. فإن المادة قد تلقي الإنسان، فينبغي أن يذكر أن المال لا قيمة له إن لم يعن على طاعة الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، عن قريب يزور المقابر ويشرف على عمله ويندم غاية الندامة على ما فرط فيه. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالمال وسعات المال أو بالوظيفة أو ما أشبه ذلك، فإنه تاركها وذاهب ومسؤول عن عمله وما قدم لآخرته. كذلك يجب التوجيه والإرشاد للمسلمين وتذكيرهم بالله والوقوف بين يديه، وأنهم سوف يسألون عما قدموا وعما أخروا، وربك سألناه أجمعين عما كانوا يعملون. فكثرة الأموال وقلة العلم وغلبة الجهل وجلساء السوء كلها عوامل شر يجب أن تعالج ويجب أن ينظر فيها حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يعلم الناس أن أموالهم لا تغني عنه شيئا إذا لم يستعملوها في طاعة الله وامتناع مراته، وحتى يتعلموا ويتفقهوا في دينهم، وحتى يحذروا جلساء السوء وبطانة السوء، وحتى يحرصوا على أصحاب الخير. وهناك بحمد الله حياة ونشاط في هذا العصر، وقبل سنوات في آخر القرن الماضي وأول هذا القرن هناك بحمد الله نشاط في الشباب وفي طلاب العلم وفي كثير من الناس بأسباب ما يسمعون من المواعظ الإذاعة وغير الإذاعة والصحافة وغير الصحافة، وفيما يجدونه في كتب المؤلفة أخيرا لبعض أهل الخير. فهناك بحمد الله نشاط كثير في بلدان كثيرة وفي أقاليم كثيرة، نسأل الله أن يزيده خيرا وأن يسهل للناس من يعينهم على الخير ومن يشجعهم على أسباب النجاة.
توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في أضحية له والوالدين، وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استحقاق من وظيفته وله دين. السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية حتى ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة أو فرس بعض المساجد؟
الثلث يكون في جميع المال، كان لها أراضي أو ديون أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه مما استحقه عند الدولة، واجتمع له من ديون على الدولة أو غير ذلك يكون له حق فيه. أما التقاعد فهو لبركة ليس له، لكن إذا كان له ديون أو حقوق عند الدولة تعطيها إياه فلا يدخل فيه الثلث. هكذا الدين عند الناس، هكذا الدية لو مات قتيلا مدعوسا فالدية يخرج منها الثلث أيضا، فالثلث يكون من جميع ما يستحقه ويورث عنه، ثم يجعل في أرض تستغل أو في عمارة أو في نخل تستغل ويضحى منه نغلة، وما بعد الضحية نصف في وجوه البر وأعمال الخير من تأمين المساجد ومساجد الفقراء والمساكين وقضاء الدين على المدينين ومساعدة في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، إلا إذا كان عين شيئا بعد الرحية. إذا كان الباقي بعد الرحية نصف في فقراء الذرية في فقراء المسلمين في تأمين المساجد كما بما قال، وإذا سكت قال هذا بعد الرحية نصف في وجوه البر وأعمال الخير كلها، وإذا كان في أقاربه وذريته فقراء أعطوا من ذلك أيضا.
إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا أفعل فيه؟
إذا ذهب إذا نام عن الوتر أو نسيه شرع له ويصلي من الضحى ما تيسر، فإذا ذهب الضحى زالت السنة ولم يقع عليه شيء، ولكن يشرع له أن يتعوض عنه في الضحى، فنسيه في الليل صلى من الضحى ركعات عن السنة. يسن له في الضحى أن يصلي ما يقابل ذلك، لكن يشفع صلاته
ولا يوتر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. فإذا نام عنه أو شغله عن مرض صلى من النهار 12 ركعة من 6 سنوات، هذا هو الأفضل. إذا كنت صلي من الليل 5 ركعات وفاته بنوم أو مرض صلي من النهار 6 ركعات سنة واحدة 3 سنوات، وإذا كانت عادته 7 ركعات توتر بها صلي من النهار 8 ركعات إذا فاته 8 تسليمات، وإذا كان عادك 3 ركعات توتر بها في الليل ونمت عنها أو شغلت عنها بمرض صلي من النهار 4 ركعات تسليمتين، ومن زاد فلا بأس، من زاد على هذا فهو خير، وهذا يكون قبل الظهر. فإذا فات هذا الوقت فالظاهر أنه سنة فات محله. نعم.
أرجو أن يبين سماحتكم الفرق بين الصالح والمصلح وبين الفاسد والمفسد.
الصالح لعباد الله ذكر العلماء أنه الذي يقول بحق الله وبحق عباده، هذا الصالح. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. الصالحون هم الذين يقومون بحقوق الله بأداء فرائضه وترك محارمه وأداء حق العباد من أداء الأمانة والنصح لهم وعدم غشهم ومن بذل السلام ورد السلام وأداء الأمانات ونحو ذلك، هذا هو الصالح. والمصلح هو الذي يتولى إصلاح الناس ويتولى توجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه ونحو ذلك، هو صالح مصلح يتقي الله في نفسه ويجتهد في إصلاح غيره، هذا صالح مصلح. والفاسد هو الذي فسد دينه بالكفر بالله أو بالمعاصي والسيئات. والمفسد هو الذي يدعو إلى الفساد، يدعو إلى الشر، يدعو إلى الزنا والفواحش، يشجع عليها، ينميها بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة.
بعض الأفراد حسب ما نسمع يستخدمون أشخاصا من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستخدم أو المستخدم مبلغ من النقود، مع العلم أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول إلى هذه البلد لكي يكسب المعيشة له ولأولاده. فهل على الذي يستخدمه ويأخذ منه مبلغ ويدخل، وهل يدخل فيه حديث من باع حرا وأكل ثمنه؟ نرجو الإفادة.
ليس هذا من بيع الأحرار، ولكن هذه المعاملة ظاهر كلام العلم منعها، لأنه أخذ مال بغير حق. أن يستخدم العمال لا ليعملوا عنده ولكن ليعملوا عند غيره ويعطوه مقابل استخدامهم وكفالتهم شيئا من المال، هذا محل نظر، وظاهر كلام العلم منع ذلك، ولم أرى في كلام أحد من العلم ما يدل على جواز ذلك. وقد بحثنا هذا في هيئة كبار العلماء ودرس ذلك دراسة وافية، فلم يتضح في كلام أهل العلم ما يدل على جواز هذا العمل، لكن إذا استخدمه ليعمل عنده بأجل المعلوم للبناء للزراعة لكذا بأجل المعلوم لا بأس، لكن لا ينبغي أن يستخدم مشافر، لأن هذه الجزيرة لا يبقى فيها دينان. رسول الله أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة وإخراج اليهود والنصارى منها، ولا يبقى فيها إلا دين واحد وهو الإسلام. فإذا استخدم فليستخدم مسلما من تونسيا وغير ذلك، يعمل ويتحرى ليكون مسلما طيبا بعيدا عن الشرور، لأن بعض المسلمين المسلمين الإسلام بعضهم فيه شر كثير، لكن ينبغي أن يستخدم أحدا ليتحرى ويسأل ويستطيع أن يسأل حتى لا يستخدم إلا مسلما طيبا لعمله. وأما استخدامه ليستفيد منه ليوزعه على الناس فهذا يسبب استخدام المفسدين والفاسدين والأشرار والكفار الذي طمع، فلا ينبغي ذلك، ولا نعلم في كلام أهل العلم ما يسبب ذلك.
إذا كان الشخص عمارة يؤجرها سنويا هل يخرج الزكاة من دخلها أو من ثمنها؟
إذا كان يستغلها للأجار لا للبيع فإنه يزكي الأجار، أما إذا نواها للتجارة وعدها للتجارة ويؤجرها وهي معدة للتجارة فإنه يزكي الجميع، يزكي المجرة ويزكي القيمة كل سنة. أما ما دامت معدة الأجل لم يعدها للبيع فإنه يذكر أنه إذا حال عليها الحق.
لدينا كل من العام الماضي خرجنا منها ونوينا إذا جاء أحد يشتريها أو يستأجرها فما يلزمنا من الزكاة؟
إذا كنت صممت على البيع فهي الاستجارة، زكاة كل سنة قيمتها. أما إذا كنت تردد بيع أو أجار وجمع يستأجر وجمع يبيع بعنا فالزكاة في الأجار إذا أجرتموها، لأنكم لم تصمموا على البيع.
نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم. واحد زكاة الغنم 20 مع واحد لحاله و20 مع آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الواحد وهو معه؟
الزكاة الغنم ثابتة بالنص والإجماع، وأقل نصابها 40، إذا ملك 40 شاة من الغنم أو معه هائمة ترعى لا تعلم ترعى أكثر الحول، وجب عليه الزكاة فيها شاة واحدة من 40. إذا كانت مملوكة له ملكا تاما وكانت سائمة ترعى لا يعرفها وترعى طلب الحول فإنه يلزمه الزكاة، وهي شاة واحدة في 40 وما فوقها إلى 120، ليس كائنة شاة واحدة في 40 و50 و60 و70 و80 و90 و110 و120 كلها ففيها شاة واحدة. فلم يكفل الله جل وعلا ورحمته ما هو جبال اليسير سبحانه وتعالى، إذا جاءت واحدة فعليها 21 فيها شاتان، إلى 200 ما فيها إلا شاتان، إذا زادت على 101 و101 فيها 3 ثم بعد ذلك في كل ذات شاة 400 و500 وهكذا في كل ذات شاة. إذا كانت راعية ترعى وضر، أما إذا كان يعرفها ما عندها ضر ما عندها علف ما عندها عشر عندها البيت يعرفها أو تمشي في الضر لكن ما عندها شيء عندها العلف ما فيها ضر، لأن الرسول قال سائمة هنا. وإذا كان شريكين في شريكين 40 شاة مختلطة هذا 20 هذا 20 عليه شاة واحدة أنصار كل واحدة نصف يخرجها واحد منهما ويعطيه الآخر نصف القيمة، وهكذا لو كان 60 بينهما أو 70 أو 80 إلى 120 بينهم فيها شاة واحدة عليهما إذا كانت مختلطة المرأة والمرأة الزكاة بينهما.
نعم. وآخر يسأل لي ولد عم وله 7 أولاد وأنا أعطيه ما كتبه الله لأن حالته ضعيفة، ولي امرأة حريصة علي ولا تريد أن أعطيه شيء، ومن شدة الغضب تترك الطعام لمدة 2 يوم، ولنا مدة 4 سنوات ونحن على هذه الحالة ولي منها 4 أولاد، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعندما تغضب تترك صلاة الفجر.
هذا شيء عجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غريب جدا. تمنعه من الصدقة وتخلي الصلاة لأجل ذلك، وتخلي الطعام لأجل ذلك، أولا هذه حالة سيئة، هذا عليه أن يستتيبها ويبين لها سوء عملها وأن هذا العمل منكر، وأنه واجب عليها أن تساعد على خير، مثل ولد عم فقير ولا أولاد ينبغي تساعد على أن يصدق عليه ويعطيه ما تيسر من المال، بشرط أنه لا يضر بالمرأة وأولادها، شرط أن هذه العطية لا تضر بالمرأة وأولادها منه، إذا كان عنده فضل يستطيع أن يقوم بإعاشة الزوجة وأولاده وكسوتها، وأن هذا الذي يعطيها من عمله فقير زائد ما يضره فعملها هذا منكر ولا يليق منها هذا، وإضرابها على الطعام منكر وإضرابها على صلاة الفجر أنكر وأنكر، فالواجب أن يخاطبها في أحزانه وأن يبصرها عيبها ويبين لها خطأها، وإذا كان لها والد جيد أو أخ جيد أو عم جيد يخبره حتى ينصحها وحتى يبلغها سوء عملها. لو كان مقصر مثلا ينبغي لها فكيف إذا كان عندهما يسد الحاجة ويفضل حتى يساعد ابن عمه الفقير؟ على كل حال هذه أخطأت خطأ كبيرا، فعلى زوجها أن يعالجها وأن يحاسبها وأن يخرجها من الله ويحثها على التقوى لعلها تستقيم ولعلها تهتدي، هذا شيء منكر لا يجوز ان تقع عليه. التطبيق محل نظر، التطبيق محل نظر، فاذا عندها اولاد لعله يعدلها ترى من طلاق، نعم، فاما تعدلت فالطلاق بعد ذلك خرج له.
هل يجوز طلاق الزوجه التي تصر على ترك الصلاه؟
يجب ان تطلق، مو بس يجب، لان ترك الصلاه كفر،
يجب ان هي
تصلي. من ترك الصلاه غير يومها كفر بالله عز وجل. فاذا اصرت على ترك الصلاه وعاد الصلاه يفارقها يبعدها. وكان زوجها اذا كان زوجها يصر على ترك الصلاه تبتعد عنه يكبر الله لها حتى يتوب لها. نسال الله يجزيه العافيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
سلم.